اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تقرير ما ذهب إليه الماتن من أن التعدد والآراء المختلفة لتفسير ما هو واقع حقيقة التقرب كلها لا بأس بها، باعتبارها ترجع إلى كونها داعي الداعي، وباعتبار أن الأساس هو قصد الملاك، أما تحصيل الثواب أو طلب المنفعة أو قصد الامتثال فإنها أمور آتية في طول قصد الملاك. وطرح الماتن بعض الإشكالات وأجاب عليها، وأبان أن الحق ما ذهب هو إليه، وأن مرتآه يتفق مع آيات القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولذلك قال: لا ينبغي التأمل في أن من أرجع أو راجع الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم سوف يجد فيها الحظ والحث الأكيدين. قسم كبير من الروايات تقول: أعمال لتنال الجزاء الوافر والثواب الكبير، معي؟ ويكفينا ما جاء في الصدقة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وغير ذلك من آيات القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. هذه الروايات بأجمعها والأحاديث كلها دالة بما لا يدع الشك، الآيات والأحاديث دالة بما لا يدع الشك على وجود تلاؤم وانسجام بين طلب الثواب أو طلب المنفعة مع قصد القربة، وأنه لا تناف كما قال الشيخ الأعظم أو ذهب إلى ذلك السيد ابن طاووس عليكم السلام. ويقول إن بعض الروايات صرحت بذلك كالروايات التي استدل بها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، من بلغه كذا فعمل فله، هذا واضح بعد. نعم. ثم ذكر لنا الماتن بعض الروايات الصحيحة مثل صحيح الحسين بن أبي سارة، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجع، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. وضوح. إذا كان مؤمن فيعمل لي طلب الأمن من العقاب، عملها كذا، ويعمل لرجاء الثواب. نعم، أبان الماتن نكتة، وهي أن العمل لطلب الثواب أو للأمن من الخوف درجة أدنى من العمل المتمحض، عليكم السلام، المتمحض في ابتغاء وجه الله فحسب دون إرادة شيء آخر. عرفنا؟ يقول أسلم بأن من يعمل لأجل الأمن من العقاب أو لأجل الحصول على الثواب يختلف عمن يعمل لأجل أنه لا يريد جزاء ولا شكورا، تلك مرتبة أعلى. معي؟ نعم. بعد أن وصل الماتن إلى هذا المطلب ودلل عليه بالروايات بمعنى اختلاف درجة المقربية لله كما ورد في بعض الرواة، من هم من يعبد الله خوفا، تلك عبادة العبيد، من هم من يعبد الله للأجر فتلك عبادة الأجراء، ومن هم من يعبد الله حبا وتلك عبادة الأحرار. بعد أن وصل الماتن إلى هذا المطلب أراد أن يبين مطلبا آخر، وهو لعل العلماء الذين ذكرنا اختلافهم الكبير، كما ذكرنا الشيخ الأعظم يقول لا، من يعمل لطلب الثواب أو من يعمل لأجل المصلحة هذا غير متقرب إلى الله، ينافي التقرب إلى الله، وذكرنا ذلك عن السيد ابن طاووس وعن غيره. فكيف الآن بحسب استدلال الماتن وبحسب ما أورده من الآيات والروايات أصبح المطلب بينا واضحا ومتلائما مع قصد التقرب إلى الله، تعمل من أجل الثواب وفي نفس الوقت أنت حاصل على القرب من العزيز الوهاب، ثواب مع قرب ما في تنافي بينهما. يقول ها لعل كل واحد من الفريقين نظر إلى حيثية تختلف عن الحيثية التي نظر إليها الفريق الآخر، فمن قال إن طلب الثواب لا يتنافى مع المقربية جاء بكلام المات بمعنى أن طلب الثواب في طول قصد الملاك، ومن قال أن طلب الثواب يتنافى مع المقربية كان ناظر إلى أن طلب الثواب وحده وحده دون أن يكون الطالب للثواب عليكم السلام، دون أن يكون الطالب للثواب قد قصد ملاك الآم وجعل طلب الثواب في طول قصد الملاك في رتبة متأخرة. عرفنا؟ لعل أن كلا الفريقين، فريق نظر إلى أنه في طول ونضيء، وفريق قال لا أصلا هو المقصود وحده طلب الثواب معا، فمن قال أنه هو المقصود يعني أصلا ما يقصد الميلاد، ما عنده التفات إلى الميلاد، بل هدفه من يطلب الثواب ما يريد إلا الثواب، كما قلنا شهيد الجحش أو شهيد الحمار قصد متمحض في الحصول على ذلك الحمار، هذا واضح أنه بعد ما عنده مقربين، فيحصل التلاؤم بين الفريقين ويصبح النزاع لفظيا، بمعنى أن من يقول مثل الشيخ الأنصاري السيد بن طاووس، من يقول أن طلب الثواب لا تحصل معه المقربية يعني طلب الثواب وحده من يقول تحصل معه المقربية طلب الثواب باعتباره في رتبة متأخرة في طول ماذا؟ قصد الملاك. واضح لنا الفكرة؟ فإذا عندنا رأيان يتلاءمان ويصبح النزاع في عالم اللفظ، في عالم المعنى، كأن هذا يقول شيء وذاك يقول شيئا آخر. مثل واحد مثلا يقول، يقولون هذا مثال موجود، أن واحد أركب مجموعة من العميان على دابة، وكل واحد له محل من هالدابة، والمحل اللي فيه أحدهم كان مثلا ما في شعر أملس، والثاني كثيف الشعر، والثالث كان أجرب، فكل واحد يخبر باعتبار محله الذي أركب عليه ما إيه. فإذا كل واحد هاهنا من العلماء، طبعا الأمثال تضرب ولا تقاس من جميع الحيثيات كما لا يخفى على اللبيب الفطن من أمثالكم، قصدنا نحن ماذا؟ أن نوضح المطلب، أن من قال إن طلب الثواب يتنافى مع المقربية كان ناظر إلى أن طلب الثواب وحده ما في مع أي شيء هذا يتنافى مع المقربية، من قال لا يتنافى كان ناظر إلى أن طلب الثواب في طول قصد الملاك متأخرا، هذا لا يتنافى. فإذا يحصل ماذا؟ التوفيق بين الفريقين، ولا خلاف يصير، خلاف في عالم اللفظ، هذا يقصد شيء وذاك يقصد شيء آخر، لحاظان مختلفان كما قال الشيخ. طيب لاحظوا، وقد يستظهر من غير واحد ممن منع من التقرب مع قصد جلب المحبوب ودفع المكروه، شي يستظهر إرادة قصد جلب المحبوب ودفع المكروه عوضا بلا توسط قصد التحبب للمولى، بل هدف هذا الذي يسعى مثل شهيد الحمار بالضبط، هذا وين تتحقق للقربة إلى الله؟ ما عندي فيه آخر معه، يفعل ما يحبه، بل هو صريع بعضهم، يقول بعض الأصليين قال هكذا، قال إن قصد الثواب إذا كان هو المنظور للمصلي للمزكي للصائم منظور وحده دون شيء آخر، هذا لا تحصل معه المقربين كما هو واضح. عرفنا؟ كما أن من القريب أن يكون مراد من بنى على الصحة مع طلب المحبوب ودفع المكروه والحصول على الثواب والأمن من العقاب إرادة ما ذكرنا. شلون ما ذكره ماذا؟ يعني طلب هذه الأشياء في طول قصد الملاك، من كون قصده في طول قصد ملاك المحبوبية للتحبب للمولى كما هو صريح. بعضهم صرح بذلك. ومن ثم لا يبعد اختلاف موضوع النزاع. النزاع مختلف، يعني بعضهم يرى شيء والبعض يرى شيء آخر، مو يتنازعان في نقطة. يعني النقطة التي ينظر إليها الفريق الأول تختلف عن محل النزاع، مختلف. انتبهنا؟ فلا نزاع، نزاع لفظي كما نقول. لا يبعد اختلاف موضوع النزاع المستلزم لعدم كون النزاع حقيقيا، إلا أن يرجع للنزاع في إمكان اجتماع القصد. إلا شوفوا، إلا هذا استثناء. يقول واحد لا، يمكن نظر هؤلاء الأصوليين مثل الشيخ الأنصاري، هو دقيق النظر ثاقب الفكر، ألف الرسائل وكتب المكاسب، يصير عد تخفى عليه هذا النزاع لفظي؟ لا، قصد الشيخ أن اجتماع اللحاظين ما يحصل للمتقرب. يعني من يريد أن يتقرب إلى الله عنده هدف واحد، إما أن يتقرب إلى نفسه أو يتقرب إلى الله. ويصعب على الإنسان في مساره العبودي عندما يريد أن يأتي بعبادة لله أن يلحظ كلا اللحاظين، لحاظ الحصول على الثواب ولحاظ القرب من رب الأرباب. يصعب. ولذلك قال إلا أن يرجع أو يرجع للنزاع، النزاع في إمكان اجتماع القصدين أو أن القصدين يتنافيان، يعني طلب الثواب يتنافى مع قصد ملاك المحبوبية للعمل، كونه محبوب لله هذا يتنافى مع هذا. طيب أنت الآن ما ذكرت مؤيدا لهذا، يقول هذا صعب بعد، بروح أذكر كلماتهم وأشوف شلون نقيس هالكلمة وش المقصود منها. نقول اللهم يمكن يعني يكون قصد بعضهم ذلك، عرفنا؟ توجيه وجيه على كل لأن صعب نقول الشيخ الأنصاري تفوته هذا النعم الفذلكة البسيطة اللي ما تحتاج إلى دقة نظر ولا إلى إمعان فكر، وهو العالم الكبير. صعب مع عالم كبير ما يلتفت إلى هالشيء البسيط، هذا مو بصعب. يمكن عادل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يغفل كما يغفل غيره، وهذا في فائدة لنا كما يقول بعض أساتذتنا، لأن نحن نطلع نعرف إذا كان الشيخ الأنصاري يشتبه في مثل هذا المطلب البسيط، معناه أن نحن الشيخ الأنصاري بواسطة جده وجهده وصل إلى المرتبة، نحن بعد نجد ونجتهد لنصل إلى ما وصل إليه الشيخ الأنصاري. فهذا لعل لطف خفي من العزيز الحكيم يجعل هؤلاء العلماء يشتبهون ليكونوا عبرة ودرسا عمليا لمن يأتي بعدهم للوصول إلى مقاماتهم والحصول على رتبهم. نعم هنا مطلب يريد أن يشير إليه المات. طيب قصد الثواب الآن، طلب المصلحة، هذه أمور مرة تكون مقصودة. إيش معنى مقصودة؟ يعني أنا إن قصدتها حصلت بالقصد. متى تترتب؟ تترتب بلحاظ شيئين يرتبط بعضهما بالآخر. إن صليت ماذا؟ صلاة الظهر في أول وقتها. صلاة الظهر في أول وقتها ترى هذه لا تأثير كبير، لأن كما ورد في الروايات تفتى إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، وبدأ الملائكة يفعلون كذا وكذا. ارجعوا إلى الروايات. على كل، أنا مرة أصلي صلاة الظهر في أول وقتها لأجل الحصول على، أقصد أن أحصل على السعة في الرزق، فالسعة في الرزق تتأتى من أمرين. الأمر الأول من صلاة الظهر في الوقت المحدد، والأمر الثاني من قصدي أنا أقصد، بحيث لو لم أقصد لما تحصل لي السعة في الرزق. انتبهنا؟ مرة ثانية لا، أن نقول هذه الآثار لوازم طبيعية للطاعات والقربات والعبادات. عرفنا؟ يعني من صلى الليل حتى دون أن يقصد راح ترى على محياه النور الإلهي، كساهم ربهم بحلل نورانية، لأنهم ماذا؟ قاموا بين يديه متملقين إليه. هذه إذن الحلل الربانية أثر لازم طبيعي، مثل يعني اللوازم الطبيعية تعرفونها، أشياء تترتب دون قصد من الفاعل، لازم، مثل أشبه باللازم الذاتي، أشبه باللازم الذاتي. عرفنا؟ مثل الحرارة مع النار، شبيه بها، في نار يعني في حرارة، في عبادة في لصلاة الظهر في أول وقتها يعني معناه في سعة في الرزق، في صلاة ليل يعني في نور إلهي، في صدقة في دفع بلاء. عرفنا؟ هذا مرة نقول كذا، مرة نقول لا، الآثار ترتبط بقصد المكلف، إذا لم يقصد لا يترتب أثر. طيب كلامنا الآن في الأمر الثاني، إذا كانت هذه الآثار الطبيعية، الآثار الطبيعية هذه ايش يفهم من كلامي؟ يعني هي أقرب في الروايات للقول بأنها آثار طبيعية من كونها مقصودة، وحتى القصد حسب الظاهر ليس له تأثير إلا بالشيء البسيط. عرفنا؟ احنا كلامنا الآن في ماذا؟ كلامنا في أن هذه الآثار إذا كانت طبيعية تترتب كلوازم على ملزوماتها، فبعد قصد المكلف لها شنو محل من الإعراب؟ شنو محل من الإعراب؟ ما له محل من الإعراب، قصد أو لم يقصد، مجرد يصلي الظهر في أول وقتها راح يترتب الأثر، صلي الليل يترتب الأثر. هنا إذن كيف يحصل قصد القربة؟ معنى أن قصد هذا اللازم الطبيعي لا محل له من الإعراب. إذا كان لا محل له من الإعراب لابد من ضم شيء إليه ليتأتى للمكلف قصد القربة، وهو أن يقول ها أصلي صلاة الليل لأكتسي بنور ربي حللا. هو قصد لكن واضح قال ولا ما قال هذا أكتسي بنور ربي حللا، راح يكتسي معه. طيب ثم يقول وأتقرب بهذه الصلاة للواحد الأحد زلفة. هنا ذي الثاني هي اللي جعلت صلاة الليل مقربة. لو كان القصد الأولي باعتبار قصد أثرا طبيعيا ولازما لا ينفك عن الملزوم فلا يتأتى به قصد القربة، فلا بد أن يضيف هذه التتمة. أما إذا كان الأثر لا يتحقق دون أن يكون أثر طبيعيا بالنية، فمن الواضح لعله هو القربة هي هذا بالحصول على هذا الأثر. عرفنا؟ تبهني إلى اللحظين ولا أعيدهما؟ أعيد؟ عندنا أمره. شوفوا هذا على طريقة السيد الله يحفظ، هذا أمر وهذا نسميه السعة في الرزق. وذي ماذا؟ الصلاة. مرة نقول هذا السعة في الرزق لازم لا ينفك عن الملزوم، ما ينفك أبدا وين ما جاءت الصلاة هذا السعة في الرزق وياه. مرة نقول له هذا اللازم ما يأتي إلا بالنية، إذا كان ما يأتي إلا بالنية معنى هذا يتحقق القربة بالنية لأن حصل الحصول على اللازم بالنية. إذا كان لازم شلون تأتي القربة؟ ما في تقرب أصلا لأن هذا ما ينفك، ما كان نحصل على شيء آخر. فحتى يحصل قصد القربة لابد أن يقصد غير اللازم. عرفنا؟ أي. ولذلك شوفوا شو يقول المات، ولو فرض كون ترتب بعضها بنظرهم لا بالوجه المذكور بل لأنه من سنخ اللوازم والآثار الطبيعية للعمل المترتب على العمل بنفسه دون قصد، يعني قصد العامل لا تأثير له في ترتب وحصول هذه اللوازم، هي لوازم راح تحصل، قصدها المكلف أو ما قصده. أنا صليت الليل من أجل أن أقصد أن أكتسي بالحلل النورانية أو صليت دون أقصد راح أكسى من العزيز الحكيم حللا. هذه كسوة ربانية كأثر طبيعي ولازم لا ينفك عن صلاة الليل. انتبهنا؟ طيب. أو من سنخ الأجر المحض من دون توسط التحبب للمولى، إذا كانت الأمر كذلك لازم ذاتي أو أجر محض من دون حتى أنت تجيب هالعمل لك أجرك معي. الله جعل أمرين، قال لك إيتي بهذا العمل متقربا إلي حتى تحصل على الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأيضا لك جزاء دنيوي. بس ذي الجزاء الدنيوي هذا أجر، أي واحد يجي حتى اللي ما يتقرب بهذه الأعمال إلي لا أجر الدنيوي. ترى في بعض الروايات تشعر بذلك، هناك روايات تشعر المرء بذلك، يقول هذا عمل الخير فحصل على أجره في عالم الدنيا. هناك روايات وروايات تقول عمل الخير لله فأجر أعطي ثواب الدارين الدنيوي والأخروي. نعم موجود هذا الروايات موجود. أو من سنخ الأجر المحض من دون توسط التحبب للمولى، حينئذ فلا بد في صحة العبادة مع قصد الثواب الخشية من العقاب طلب المصلحة أيضا لا بد أقصد القربة، لأن إذا ما أقصد القربة شلون يحصل تحصل مقربين؟ افترضنا أن هذا الأجر
سيحصل على العمل دون توسط، يعني قصدت ولا ما قصدت راح يحصل، أو هو لازم طبيعي راح يحصل. بعد منين تجي القربة؟ لابد أن أقصد القربة حتى يصبح العمل قربيا. واضح لكم ولا مش واضح؟ أيوة. فلا بد في صحة العبادة مع قصده من ضم الداعي القربي، بحيث يكون ذاك الداعي القربي هو المحرك والباعث للمكلف في الإتيان بالعمل بنحو يستقل بالتأثير بحمل النفس على ذلك. طيب أنا واحد يقول إذا كان هذا ما يبغي يتقرب إلى الله، ما يبي إلا يحصل على الثواب المحض، فكيف يحصل له قصد المقربين في الأعمال؟ يقول هذا يحتاج إلى رياضة، يعني مرن نفسه حتى يكون عمله بالإضافة للحصول على الثواب مقربا إلى الله، يروض نفسه، يتحلم شيئا فشيئا. معي؟ ترى مهمة رياضة النفس، بالخصوص لنا احنا طلبة العلم، لان عندنا ماذا نقول؟ الطريق شاق، طريق ذات الشوكة، اذا ما ندرب انفسنا كل شيء، ندرب انفسنا على صلاة الليل، على الصدق في الحديث، على الصدقة، على بر الوالدين، على مراجعة الدرس، على ولا ما نصل مع ايه إمامنا أمير المؤمنين يقول إنما هي نفسي وإيم الله أروضها أو أروضها بالتقوى. نعم، أي بحمل النفس على ذلك ولو بترويضها عليه لأجل الغرض الدنيوي المذكور. يقول له أنت شوف، انتبه يا أيتها النفس، انتبهي انتبهي، والتفتي التفتي، لتحصلي على ثوابي الدنيا والآخرة. وإلا إذا كان توجه المحض كما قلنا فقط وفقط للحصول على الثواب، هذا وين يحصل القرب من رب الأرباب؟ ما راح يحصل. عرفنا؟ وإلا أشكل صحة العبادة كما هو الحال في جميع الدواعي المباحة غير القربية على ما يذكر في مباحث النية. العلماء ماذا ذكروا في مباحث النية؟ ذكروا مطلب نجيب حلو هذا، قالوا إذا كانت نية العبد هي الداعي والمحرك، فالضمائم الأخرى إذا انضمت إلى النية لا تأثير لها في المقربية للعمل. بمعنى قالوا هكذا، مثلا نية الوضوء، أنا أريد أتوضأ بس الفصل ماذا؟ صائف، يعني حرارة شديدة، وأنا أعرف أن الماء الذي أتوضأ به يحدث إلى نفسي شيئا من الأنس والبهجة ببرودة الماء، ما حياة كما يقولون، فأتوضأ وأقصد أيضا أن أحصل على هالحالة من الاستئناس بالماء البارد، الانتعاش. نعم الانتعاش، خوش كلمة هذه الانتعاش، ما يقولون هذا منعش، هذا حصلت الانتعاش. الانتعاش هذا الانتعاش ضميمة صح، بس لو كان ما في إلا الانتعاش وحده أنا رحت توضيت أصلا ولا قمت، فمعناه أن الانتعاش هذا مو هو المحرك لي، محرك لي شنو؟ هو رضا الله تبارك وتعالى والقرب منه جل وعز، هذا المحرك لي. عرفنا؟ فيقول العلماء احنا نختبر انفسنا لنرى ما هو المحرك والدافع والباعث نحو العمل. هذه في مباحث النية فصلها العلماء. فإن كان الدافع هو ابتغاء وجه الله هذا العمل قربي، وتلك الضميمة وإن قصدت إلا أنها غير ضائرة بقصد القربة. وإن كان الدافع هو هذا الشيء كما قلنا، ذلك الذي قيل له نعم هنيئا لك بهذا الجهاد في سبيل، قال أي جهاد، أنا إنما جئت للحصول على هذا الجحش ولكنه فاتن، ليكون لكم ولمحمد ما يكون صلى الله عليه وسلم. يعني ما عنده اهتمام إلا بجاب الجحش، ورأى أن الجحش بعد ما حصل عليه قتل نفسه، قال شنو هذا الحياة من دون جحش كلا حياة. ها هذه كل واحد له هدف في الحياة، قل كل يعمل على شاكلتي كما يقول القرآن، منهم من يبتغي الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ومنهم من يبتغي ماذا؟ أي الجحش الدنيا، جحش هو الدنيا. كل واحد في نظره إلى الدنيا ينظر إليها بشكل من الأشكال. طيب انتهينا إذن من هذا المطلب، عندنا الآن مطلب آخر. ما هو هذا المطلب الآخر؟ اسمه العبادة الذاتية. هل هناك عمل عندنا اسمه العبادة الذاتية أو لا؟ وقع خلاف في ذلك. قال بعض العلماء إنه لدينا وعندنا بعض الأعمال عبادة ذاتا، ذاتها عبادة تتمحض في كونها عبادة، كالسجود لله والركوع لجناب قدسه. وقال بعضهم ما عندنا شيء يتمحض في العبادة، ولو كان عندنا شيء يتمحض في العبادة لاستحال ورود النهي عن ذلك الأمر المتمحض بالعبادة. عرفنا؟ ولكنه يقول لا، هذه الأعمال حتى وإن أصبحت عبادة ولكن كينونة العمل عباديا مو من أجل أنه بالذات هو عبادة، بل بوجود إضافات ودخول حيثيات وترتب أمور تتمات وإكمالات عليه حتى يصبح عبادة. ولو كان وحده لما كان عبادة. الماتن يريد أن يفصل لنا هذا المطلب تفصيلا ويروي لنا الغليلا، وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. نختم درسنا بالصلاة على محمد وآل محمد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. يوم لا